بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ما زلنا نتكلم في كتاب أحكام الجنائز، نتكلم في الصلاة على الميت. ونحن أولا نقرأ ما ورد في ذلك في السنة، ثم بعد ذلك نعقب اختلاف أهل العلم في هذه المسائل. فمما مضى من اختلاف أهل العلم كمسألة الصلاة على الصبي، هل يصلى على الصبي أم لا، وأي الصبيان يصلى عليهم، وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم. أما ما وقع فيها من السنة فهو في حديثين، أحدهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم، وكان قد توفي لثمانية عشر شهرا، والأخرى في قوله صلى الله عليه وآله وسلم والطفل يصلى عليه، حيث أجاز الصلاة على الصبي قال ويدعى لأبويه ويدعى لأبويه. لكن بقية المسألة نرجعها إلى بعد الانتهاء من بقية أجزاء الصلاة على الميت كما وردت في السنة، أي مسائل الخلاف هذه نرجعها، لأن في الموضع ده بالذات اختلف أهل العلم هل الغلام يولد مسلما وما علامة إسلامه، والغلام الذي ولد لأبوين غير مسلمين ماذا يكون حكمه، أطفال المشركين يعني وأطفال المسلمين. وفي هذا جرى خلاف بين أهل العلم حول معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، وفي رواية صحيحة كل مولود يولد على هذه الملة، كل مولود يولد على هذه الملة. فمنهم من أطلق وقال المعنى أن الولد يولد مسلما والأصل فيه أنه مسلم، وعلامة الإسلام الإسلام يعرف بطريقين، الإسلام أي علامة الإسلام تعرف بطريقتين، طريق في حال الشخص الذي يستطيع أن يعبر عن نفسه، يعني يستطيع أن يتكلم، يستطيع أن يفعل، وهو البالغ العاقل، لأن الكلام المأخوذ به كلام البالغ المكلف، وهذا علامة إسلامه، إما بأن ينطق الشهادتين وإما بأن يأتي بشيء دلت الأحاديث الصحيحة على كونه من علامات المسلمين أو تدل على أنه مسلم، كأن يصلي، كأن يكون مصلى. وهناك، وهو موضع الخلاف، من لا يستطيع أن يعبر عن نفسه، من لا يستطيع أن يعبر عن نفسه، إما لكون الشرع أهدر كلامه، يعني الشرع ما يعتبرش كلامه، زي الغلام الذي لم يبلغ، مثل الغلام الذي لم يبلغ، أو الذي لا يستطيع أن يعبر عن نفسه، وهو كما مثلوه بالميت أو بالأخلاط من الموتى، وجدوا أخلاطا من الموتى، معلوم أو مجزوم بأن بعضهم كان مسلما والآخر كان مشركا. في هذه الحالة يميزون بينهم بعلامة الختان، رغم أنه لو كان حيا لا تعتبر الختان علامة على الإسلام، لكن لكونه لا يستطيع أن يعبر عن نفسه أصبح الختان في هذه اللحظة علامة تدل على كونه مسلم. في حال الطفل، بعضهم قال كونه صلى الله عليه وآله وسلم سماه أنه مولود على الفطرة معناه أنه ولد مسلما، ولد مسلما. وبعض أهل العلم الآخرين مثل ابن عبد البر والإمام القرطبي ومحمد بن نصر وغيرهم من أهل العلم قالوا ليس معنى الحديث أنه ولد مسلما. ليه؟ كما قال القرطبي في قوله تعالى فطرة الله الذي فطر الناس عليها، معلوم. وفي هذا الموضع أيضا نقل جزء مهم من كلام ابن عبد البر، وأصل كلام ابن عبد البر كما سوف نقرأه عليكم إن شاء الله هو في التمهيد، في بحث كبير جدا له في التمهيد. قال إن معلوم أن الإيمان عند أهل السنة هو عبارة عن إيه؟ قول واعتقاد وعمل. صحيح؟ صحيح. ولا يمكن أن يسمى الصبي مؤمنا أو مسلما لكون هذه الأشياء غير موجودة فيه، فلا يمكن أن يسمى الصبي مؤمنا لكونه عاملا، بينما الشرع لم يعتبر عمله، ولا يوجد له اعتقاد يقيمه الشرع، فدل هذا على أن كونه مولودا على الفطرة ليس معناه كونه مسلما. الحقيقة أنه هيدور في المسألة أكثر، ولذلك أرجعناها إلى آخر البحث، يجد أن العمل المترتب على هذه المسألة عمل قليل، والذي جعل هذا الحديث مشتهرا في الكلام من أهل العلم هي مسألة تانية خالص، ليست مسألة الصلاة على الصبي. فهذه مسألة من ضمن المسائل أرجعناها إلى آخر البحث، لكن على كل أولاد المسلمين يصلى عليهم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم والصبي يصلى عليه ويدعى لوالديه، ونص في الصبي الذي والديه مسلمين، لأن طبعا لو والديه مشركين مش هيدعى لهما، صح؟ فإذا بالنسبة لأولاد المسلمين هذا أمر مجزوم به، والخلاف هذا الذي حدث بينهم لا يؤثر في هذه المسألة في شيء، لكن الخلاف وارد في كتبهم، وقد أورده ابن رشد في كتاب أحكام الجنائز في مسألة الصلاة على الصبي وغير ذلك. وبعد الانتهاء من عرض ما ورد فيها من السنة سوف نرجع إلى هذه المسألة مرة ثانية إن شاء الله. كنا نتكلم في المرة السابقة على من تجوز الصلاة عليهم ومن تجوز ترك الصلاة عليهم، وقلنا أن من يترك الصلاة عليه من يكون مجاهرا بمعصية أو ببدعة، والذي يتركها هو رجل ممن ينظر إليه، أي رجل ممن ينظر إلى قوله أو فعله، ويكون الغرض في تركه للصلاة عليه هو زجر أمثاله عن هذه الفعلة. يعني يكون هذا الرجل يترك الصلاة على هذا العاصي أو هذا المبتدع أو هذا الفاجر، طبعا نتكلم عن المسلمين يعني، وذلك إظهارا وردعا لغيره من أهل المعاصي، إظهارا وردعا لغيره من أهل المعاصي، بل الغرض في ترك الصلاة عليه. ولذلك تجد ابن تيمية رحمه الله اختار مذهبا وسطا، اختار مذهبا وسطا بين الفريقين، بين من الصلاة عليه بإطلاق وبين من يقول بأن أصحاب الهيئات وذوي الرأي يمتنعون عن الصلاة عليه زجرا لأمثاله، اختار مذهبا وسطا هو أعدل هذه المذاهب. يقول: ومن امتنع من الصلاة على أحدهم، يعني القاتل والغال الذي يغل من الغنيمة، كل هذه كبائر، والمدين الذي ليس له وفاء، والمدين الذي ليس له وفاء زجرا لأمثاله عن مثل فعله كان حسنا، زجرا لأمثاله عن مثل فعله كان حسنا. يبقى الامتناع هنا في موضع ينظر إليه، يمتنع زجرا أو تحفيظا أو إحجاما للآخرين أن يفعلوا هذه المنكرات، يقول امتناع هذا حسن. يقول: ولو امتنع في الظاهر، ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن، ودعا له في الباطن، لأنه يستحق الرحمة كونه مسلما مهما ارتكب من الكبائر ومن أهل الرحمة وممن ترجى له الرحمة وممن يدعى له بالرحمة، لأن مذهب أهل السنة أنه إن لم يرتكب كفر ومات مرتكبا للمعاصي أيا كانت هذه المعاصي، ما لم تصل به إلى الكفر ومات مصرا على ذلك فهو مسلم ترجى له الرحمة ويدعى له بالمغفرة ويدعى له بالمغفرة. الشيخ الإسلام يقول: ولو امتنع في الظاهر عشان مصلحة الظاهر عشان الزجر، ودعا له في الباطن ليجمع بين المصلحتين كان أولى من تفويت أحدهما، ودعا له في الباطن ليجمع بين المصلحتين كان أولى من تفويت أحدهما. وعن زيد بن خالد في حديث امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الغال، اللي هو لما جاءه سهم فمات بين يديه صلى الله عليه وسلم، وكانوا في إحدى الغزوات، فقالوا: طوبى له مات شهيدا. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه القوم بسبب تغير وجوه القوم انهم اصبحوا لا يأمنون على انفسهم. طبعا دي شيء يجعلهم في هلع لانهم حريصين على امر الاخرة. اذا كان الرجل ده الذي مات بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مجاهدا في سبيل الله لا يصلى عليه، فاذا اي واحد مننا او لم يحدث له هذا، عشان كده تغيرت وجوه القوم من هذا الهلع. فقال صلى الله عليه وآله وسلم ان صاحبكم غل من الغنيمة، صاحبكم مستكب كبيرة مات على كبيرة، وانما الاعمال بالخواتيم. فقال صلوا على صاحبكم ان صاحبكم غل في سبيل الله. ومعلوم ان الغلول من الغنيمة كبيرة من الكبائر، ولذلك كان عبد الله بن عمر لما حانت فامره بان ينصحه فنصحه بان يتوب من الغلول، يعني قال لهم كنت غليت شيء من الغنيمة فتوب الى الله، لان هذه كبيرة من الكبائر ان يأخذ من الغنيمة قبل ان تقسم. فهذا الحديث يشهد لهذه المسألة، لانه صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة عليه وامر اصحابه بان يصلوا عليه. الخامس من هذه الانواع المدين. الذي لم يترك من المال ما يقضي به دينه فانه يصلى عليه، وانما ترك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الصلاه عليه في اول الامر، ترك الصلاه عليه في اول الامر. وفي احاديث عن سلمة بن الاكوع قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عند النبي صلى الله عليه واله وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صلي عليها، يعني قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم صلي عليها، فقال هل عليها دين؟ قالوا لا. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا لا، فصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صلي عليها، قال هل عليه دين؟ قيل نعم. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا ثلاثة دنانير. قال فقال بأصابعه ثلاث كيات، ثلاث كيات، وصلى عليها صلى الله عليه وسلم. طبعا ثلاثة دنانير ثلاثة كيات، لأن الرجل كان يمكنه أن يسدد ما عليه وامتنع من السداد، فكانت هذه الأموال عذابا عليه لأنه امتنع من أداء ما وجب عليه من تسديد الدين. هو غني، وفي الحديث ورد أن مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم يحل عقوبته. مطل الغني أي مماطلة الغني، يعني لما يكون معك فلوس وأنت مدين المماطلة هذه ظلم، وزاد صلى الله عليه وسلم تحل عقوبته، يعني ممكن القاضي يعاقبه بحساب دنيوي، يعني كأن يعذره كما في الحديث تحل عقوبته. فمطلب غني ظلم يعني آثم، هذا بالنسبة للآخرة. وبالنسبة للدنيا يحل القاضي أن يوقع عليه تعذيرا، يعني يوقع عليه عقاب. فهذا الرجل مات ظالما لأنه كان عنده من المال ما يرد أو ما يؤدي به دينه ولم يؤدي دينه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ثلاث كيات، يعني كل دينار من هذه الدنانير يكوى بها كية. فقالوا صلي علي. فقال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال هل علي دين؟ قالوا 3 دنانير. قالوا صلوا. قال صلوا على صاحبكم. قال رجل من الانصار يقال له ابو قتادة صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه. صلي عليها يا رسول الله وعلي دينه. اخرجه البخاري. وعن ابي قتادة رضي الله عنه نحو القصة الثالثة في حديث سلمة بن الاكوع وروي الذي قبله وروى الذي قبله وفيه ارأيت ان قضيت عنه اتصلي عليه؟ ارأيت ان قضيت عنه اتصلي عليه؟ قال ان قضيت عنه بالوفاء صليت عليه. قال ان قضيت عنه بالوفاء صليت عليه. قال فذهب ابو قتادة فقضى عنه فقال اوفيت ما عليه. فقال اوفيت ما عليه؟ اي ان الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله اوفيت ما عليه؟ قال نعم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى عليه. وعن جابر رضي الله عنهما نحوه وزاد في آخره فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا فعلي قضاءه ومن ترك مالا فلورثته. فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا فعلي قضاءه ومن ترك مالا فلورثته. هذا لغاية كده دي الأحاديث اللي وردت في الصلاة أو عدم الصلاة على من عليه دين. يتبقى مسألتين. المسألة الأولى أي أصحاب الديون هو الذي يمكن الامتناع عن الصلاة عليه عقابا لغيره وإن دعي له في الباطل. والأمر الثاني أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن أحاديث الامتناع عن الصلاة على من عليه دين هي منسوخة. هي منسوخة. قال أبو بشر يونس ابن حبيب. أبو بشر يونس ابن حبيب راوي مسند الطيالسي أبو داود الطيالسي عقب الحديث لوحده قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي عليه دين ولم يترك وفاء فعليه قضاءه ومن ترك مالا فلورثته. قال أبو بشر سمعت أبا الوليد يعني الطيالسي يقول بذا يعني بهذا الحديث نسخ تلك الأحاديث التي جاءت على الذي عليه دين. أبو داود بن سي يقول هذا الحديث من قول صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم نسخ الحديث الآخر اللي هو الأحاديث الأخر اللي فيها الامتناع من الصلاة على من عليه دين. دي المسألة اللي تتبقى هنحققها ان شاء الله في المرة القادمة. معذرة لسبب التأخير ان في موعد اخر قبل المحاضرة ولعلنا يعني ربنا ييسر ونوفي الوعد في المرة القادمة نكمل بعد المغرب لكن اليوم لا نستطيع يعني. فالتأخير هيستمر لمدة 3 اسابيع يعني التأخير يعني غير السابعة والثلث. سابعة ونصف في مدة ثلاث محاضرات جاية إن شاء الله. بعد ذلك هنرجعه في سبعة زي ما كان، والمدة تسعة أسابيع هنعوض الكلام ده بعد المغرب إن شاء الله. اولا السؤال اللي هو حول الاحرف السبعة، ان شاء الله هنشرح معنى المراد بالاحرف السبعة، لكن ان شاء الله ما يتيسر وقت يعني نشرح الحديث والمراد من الاحرف السبعة ان شاء الله حينما يتيسر وقت يعني. لكن من كان على عجالة من امره ففي مواضع مهمة اهتمت بشرح معنى الاحرف السبعة، منها علوم القرآن لأبي شهبة، ومنها علوم القرآن للدكتور صبح الصالح، ولو عايز من كتب الأقدمين منها علوم القرآن للسيوطي، علوم القرآن للسيوطي، أو بترتيب أفضل علوم القرآن للدكتور صبح الصالح عليه رحمة الله، أو علوم القرآن للشيخ أبي شهبة. فدي مواضع يسرت الأمر، واللي عنده طاقة للبحث في اهتم بهذا الكلام لو تراجعوا مقدمة الإمام الطبري ومقدمة القرطبي تجدهم تعرضوا لهذه المسألة بالتفصيل، وكذلك تعرض لها بالتفصيل الصحاوي في شرح مشكل الآثار، في شرح مشكل الآثار مش معاني الآثار، في مشكل الآثار في كذا موضع، في أكثر من موضع. خمس زي بس نجيب على توفي رجل وكان يضع أمواله في البنك على سبيل الحفظ والاستفادة من أمواله لا الاستفادة من أموال الفوائد، وعندما أخذ أبناءه ميراثهم من البنك أعطاهم فوائد هذه الأموال، وأولاده يريدون أن يتخلصوا من الفوائد فماذا يصنعون؟ طبعا هذه الأموال يعطوها للفقراء، يعطوها للفقراء الذين لا يجدون شيئا. توفي رجل ولا يعلم أولاده هل أدى زكاة ماله أم لا، وعند البحث في أوراقه وجدوه أخرج جزءا من الزكاة عام 94، فهل يخرج الزكاة من عام 94 أم من قبل هذا، حيث لا يوجد دليل لديهم على إخراج الزكاة قبل هذا. هو الأصل في الأموال أن الأموال الأصل فيها أنها لا تصرف ولا يجب أن تصرف إلا ببينة، فإن كان يغلب على الظن أن الأب من اللي دفع 94 هتلاقي دفع 95 و96 و97 يبقى إذن لا تدفع. أما إن كنت تظن أنه دفع هذا العام فقط فعليك أن تدفع بعد عام 94، لكن قبل 94 لا يجب عليك شيء، لا يجب عليك أن تدفع، لأن اليقين المتيقن أن هذه الأموال ملكك، والشك أن الشرع يأمرك بأن تخرج منها جزء، ده أمر مشكوك فيه، لكن متأكد منه أن أنت ما فيش عليك حاجة. يقول انا احصل على شقة في مجلس مدينة بنها، هل يجوز لي ان ابيع هذه الشقة واحصل بثمنها على شقة اخرى في مجلس مدينة باسم اخي، او ان اشتري بثمنها شقة اخرى علما بانني اكره هذا المكان الذي اعيش فيه جدا، لان فيه سب للدين ومكان سوء جدا. المهم ان انت ما تتحايلش على التيسير المعمول. يعني التيسير ده إن كان معمول للشباب الذي لا يجد مثلا مسكنا، أو الشباب الذي دخله مثلا محدودا، فأنت إن كان أنت تجد من المال وليس دخلك محدود فلا يجوز لك أن تأخذ مثل هذه الأشياء، لأن أنت ما تأخذ الأشياء دي بتعنت على إخوانك وتعنت على غيرك وتأخذ ما لا تستحق. فإن كان أنت نفس الرخصة تستغلها وأنت ممن يستحق هذا الأمر بس هتبدل المكان بمكان فلا حرج عليك، لكن إن كان كما يفعل الآخرون يبقى عنده شقة وبعدين تطلع شقة في الأدوار دي فيقوم يقدم الأثيمة وياخد شقة تانية ويبدأ تجارة في الشقة، فهذا مما لا يجوز، لأن أنت بتاخد شيء بتبتكر فيه كذب وبتاخد شيء تضيق فيه على الآخرين، يعني تضيق على إخوانك. محدش يقول بقى ما أصل التانيين هياخدوها، التانيين هياخدوها هما يفعلوا الآثام، لكن أنت مش معنى إن التاني هيرتكب إيه تقوم أنت ترتكب إيه، لأن أنت مش أولى بيه، هو آثم وأنت آثم وهو ظالم وأنت ظالم. وبعدين التانيين هياخدوها، إن كان التاني هيشبع بخمس شواق يبقى السادة شبهاله للمحتاج، مش هو ياخد خمس شواق وانت كمان تاخد خمس شواق وبعدين المحتاج لا يجد، فليس عذرا لك ان تقول ما انا لو سبتها هياخدوها وانا لو سبتها هيسرقوها. خلاص انت سبتها هيسرقوها سيبوا هم يسرقوها، لكن انت ما تكونش انت سارق لها. طيب شاب يعمل في شركة الأهرام، خلاص نقومه، شاب يعمل في شركة الأهرام للمشروبات وهي تنتج مشروبات كحولية، هي كحول مثل البيرة وغيرها، وكذلك تنتج مشروبات أخرى مثل المياه المعدنية، وهو يعمل في مخزن المشروبات التي ليست فيها كحول، فما حكم هذا العمل؟ وهل الأموال التي يتقاضاها مقابل هذا العمل حرام؟ طبعا لما هو بيعمل في مكان ليس فيه تعاون على الإثم والعدوان وليس فيه منكر، فبالتالي يكون عمله جائز، وبالتالي يكون ماله هذا ليس بمال محرم، فأخانا هذا بيحرس مخزنا لأي شيء غير أنه مفهوش مشروبات منكرة، مشروبات كحولية، فبالتالي يكون عمل ده عمل شرعي، وبالتالي تكون أمواله دي أموال شرعية لا حرج عليه فيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.